الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 14 من كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية ساقها المصنف لبيان أن الملائكة مع قربهم من الله ومع معرفتهم بعظيم حق الله، إلا أنهم كانوا في غاية من الخوف والفزع والوجل، وليس لهم من الأمر شيء، فالأمر كله لله ظاهرا وباطنا وأولا وآخرا. وقبل هذه الآية قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده. فذكر أسباب تعلق أصحاب القبور بالقبور. السبب الأول أن يكون لهم ملك فنفى ملكهم. السبب الثاني أن يكون لهم مشاركة فنفى مشاركتهم. السبب الثالث أن يكون لهم معاونة فنفى معاونتهم. إذن ماذا بقي لهم إذا لم يكن لهم ملك ولم يكن لهم مشاركة ولم يكن لهم معاونة؟ بقي الشفاعة، بقيت مسألة الشفاعة. لأنك عند أن تأتي إلى زيد من الناس مثلا تقول له: أريد من مال فلان كذا كذا، هو ليس بمالك لهذا المال، يصلح أن يعطيك؟ ما يصلح. وليس شريك في هذا المال، لا يستطيع أن يعطيك. وليس بمعين له حتى تحصل على هذا المال من أجل أن يكون له منا يأخذ منه. بقيت ماذا؟ الشفاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشفعوا تؤجروا. فهذا من باب ضرب المثل، وإلا فلله المثل الأعلى. الله عز وجل يقول: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المنددين ادعوا دعاء مسألة ودعاء عبادة الذين تدعون من دون الله من الأصنام والأوثان والملائكة والجن والشياطين والنجوم والكواكب والشمس والقمر وغير ذلك، لا يملكون مثقال ذرة. نفى عنهم الملك مطلقا لفقرهم الذاتي ولملازمته لهم في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من الشرك لا قليل ولا كثير وما له منهم، أي لله عز وجل، منهم من ظهير أو معين، فهو الغني الحميد. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فمن أراد أن يأذن الله عز وجل له في الشفاعة ويأذن في الشفاعة فيه فليكن موحدا لا مشركا منددا. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وستأتي الآيات إن شاء الله. ثم يقول: حتى إذا فزع عن قلوبهم. بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذه الآية في شأن الكفار يوم القيامة، يعني يفزع عن قلوبهم ويرفع الخوف عن قلوبهم، فيقولون: ماذا قال ربكم؟ الخوف الشديد، وإلا خوفهم لازم. لكن الصحيح أن الآية نزلت في شأن الملائكة، وسيأتي. فإن الله يقضي الأمر من السماء فيقع في الملائكة وجل شديد وخوف وخضعان. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا لجبريل ومن إليه من الملائكة العظام المقربين من الله سبحانه وتعالى: ماذا قال ربكم؟ فيرد الملائكة جبريل ومن إليه: قال الحق. قالوا في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، صحيح البخاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء قضى تكلم به وقال، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. في السماء في العلو، لأن الله ليس في السماوات المخلوقة المربوبة والأجرام التي ترى وتنظر. وهذا دليل على أن الله في العلو. ضربت الملائكة بأجنحتها. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع خضعانا يعني خوفا وتواضعا لقوله في إثبات صفة الكلام لله عز وجل وهي من الصفات الذاتية الفعلية يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء كأنه سلسلة على صفوان ليس في هذا تمثيل ليس في هذا تمثيل فكلام الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولكن هذا فيه بيان أن كلام الله عز وجل عظيم مسموع فإذا كان صوت السلسلة على الصفوان مسموع فصوت الله عز وجل مسموع تسمعه الملائكة ينفذهم ذلك يصل إلى قلوبهم ويجدون منه ما يؤدي إلى أن يسألوا عن قول الله عز وجل حتى إذا فزع أي رفع الفزع عن قلوبهم تبعت القلوب للملائكة قالوا ماذا قال ربكم والقلوب فيها العقول قالوا ماذا قال ربكم على المعنى الأول قالوا أي الملائكة الذين هم في القرب من الله عز وجل الحق قوله الحق وهو الحق لا يأمر إلا بالحق ولا يمنع ذلك أنهم يخبرونهم بما أوحاه الله عز وجل لأن الجن والشياطين يسترقون المسموع ليس فقط كلمة قال الحق لكن كأنهم يقولون قال الحق وهو كذا وكذا وهو العلي في علاه علو ذات وعلو قهر وعلو قدر في إثبات صفة العلو لله عز وجل وهي من الصفات الذاتية وأما الاستواء على العرش فهو من الصفات الفعلية وأدلته متواترة وهو العلي العظيم سبح اسم ربك الأعلى إلى يصعد الكلم الطيب يخافون ربهم فوقهم الكبير الواسع في ذاته الواسع في صفاته العظيم سبحانه وتعالى فيسمعها مسترق السمع أي مسترق السمع الذي قد ارتفع إلى السماء كما سيأتي في وصف كيفية ارتفاعهم يسمع هذه الكلمة التي تناقلها الملائكة فيما بينهم لأن أصحاب السماء السابعة يسألون من فوقهم وأصحاب السماء السادسة يسألون أصحاب السابعة حتى يصل الأمر إلى السماء الدنيا ومسترق السمع هكذا بعضه بعض وصفه سليمان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه يعني كأنهم هكذا يتراكبون فيسمع الكلمة أي الجني فيلقيها إلى من تحته من الشياطين وفي هذا حرص الجن على إغواء الإنسان بحيث يتكلفون هذا الصعود ثم يتكلفون المغامرة ويرمون بالشهب من أجل أن يوصلوا الكلمة إلى الناس فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن بينهم عموم وخصوص ومثله أيضا العراف فالعراف الذي يخبر عن الأمور الماضية والكاهن الذي يخبر عن الأمور المستقبلة والساحر الذي يتعاطى السحر ويفعله فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها يقتله وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة أي يخلط الباطل الكثير بذلك الكلمة من الحق فيقع التلبيس على المستمعين من الجن ومن السحرة والكهان والعرافين فيصدقونه ويكذبون على بني الإنسان فيصدقونهم فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وفي هذا دليل على أن الناس إلى الباطل أسرع منهم إلى الحق. كم يسمعون من الخطب والمواعظ والتوجيهات والنصائح، ما يقبلون، ويسمعون كلمة حق مع مئات الكلمات الباطلة من السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين، ويقبلون منهم ويصدقون. فيكون الإنسان على حذر من مثل هذا الصنيع السيء. فهذا الباب ذكره المصنف لبيان أن الملائكة مخلوقون مربوبون لله عز وجل، ولا يجوز أن يدعون من دون الله ولا يرجون من دون الله. فإذا كان الملائكة لا يجوز لهم ذلك، فعباد فالقبور وما إليها من باب أولى. فتكلم في الأبواب الأولى على منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع عظم شأنه إلا أنه ليس له من الأمر شيء. فلما قطع التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم عبادة، قطع التعلق بالملائكة عبادة. قال وعن نواس بن سمعان الكلاعي صاحب أطول حديث في قصة الدجال يصح، وإلا هناك حديث أبي أمامة أطول منه لكن فيه كلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر، في إثبات صفة الإرادة لله عز وجل، وهي منقسمة إلى إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، والإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله. والإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، وأما الإرادة الكونية لا بد أن تقع. والمراد هنا إذا أراد الله أن يوحي بالأمر، أن يتكلم، تكلم بالوحي فيسمعه منه جبريل عليه السلام، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. هذا فيه بيان للحديث الأول، وإن كان هذا الحديث من طريق الوليد بن مسلم قد عنعن، وعنعنته من شر أنواع العنعنات، فتدريسه تدريس تسوية. وهكذا من طريق نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري، وهو ضعيف لكن له شواهد، منها ما تقدم. قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمر الله عز وجل، أي يوحيه انزله إلى من أمره الله بإيصاله إليه. فقبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بالوحي على الأنبياء والرسل الذين بعثوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حيث بعث النبي صلى الله عليه وسلم فإنما كان الوحي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن المصنف يريد أن يبين أن كل هؤلاء الذين تصرف لهم هذه العبادات وهذه النذور والقربات ليس لهم من الأمر شيء، فشأنهم أنهم عبيد لله عز وجل، سواء الأنبياء والرسل وكذلك الصالحون والأولياء، وهكذا الملائكة الأصفياء، فكلهم ليس لهم من الأمر شيء، ليس لهم من تدبير العالم العلوي والسفلي شيء، وليس لهم من العبادة شيء. فحق الله يجب أن يصرف لله، لا يشركه معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. هذه حقيقة التوحيد. أن تفرض الله عز وجل بالعبادة. لكن هذه الأبواب إنما يتفطن لها من بصره الله عز وجل وكان من أهل التوحيد، وإلا مثل هذه الأحاديث قد يرويها الصوفية وقد يرويها بعض الشيعة عباد القبور، ولكنهم لا يعملون بها ولا ينقادون لها، والله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم في شأن مسترق السمك قال: يقرقرونها في أذنه قرقرة الدجاجة، يعني لشدة ما يكررونها على الساحر والكاهن حتى يعلم ويفهم. وهذا أمر كان موجود قديما ومسموع، حتى أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا فقال: خاب ظني. وهو كان لا يقول في شيء إلا يكون بحمد الله لما رزقه الله عز وجل من الإلهام، وكذلك من المحدثين أصحاب الفراسة القوية، حيث رأى رجلا قال: هذا الرجل إما أنه على دينه على دين الكفر، وإما أنه كان كاهنا في الجاهلية، يعني تردد في هذا الرجل. فقال الرجل: ما كنت أظن أني أواجه بمثل هذا الكلام من رجل مسلم ونحو ذلك. فقال له عمر: هات خبرك. فقال: يا أمير المؤمنين، كنت كاهنا في الجاهلية، يعني صح فيه أنه أحد نوعين، يا أما أنه ما زال على الكفر، يا أما أنه كان كاهن وقد أسلم. قال: كنت كاهنا في الجاهلية. قال: وما أعجب ما رأيت من جنيتك؟ قال: أعجب ما رأيت أنها جاءت يوما متغيرة، فعرفت ذلك منها. فقالت: فقلت لها: ما شأنك؟ فقالت: أما ترى الجن وإبلاسها؟ وذكرت بعض الأبيات، ثم أشارت إلى رجل قد بعث. قال عمر: صدقت. قال: بينما أنا مضطجع إذ سمعت صوتا، وهم يذبحون للأصنام والأوثان لبعضهم، قال: سمعت صوتا عظيما، وإذا به يقول: يا نجيح، أمر جليح، رجل فصيح، يقول: لا إله إلا الله. قال: فما نشب إلا أن سمعنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله. فشاهد أن الجن كانوا يستمعون إلى ما يأتي من السماء، حتى أنهم حيل بينهم وبين خبر السماء، كما في حديث ابن عباس، فقال الجن لبعضهم: ما حيل بينكم وبين خبر السماء إلا لأمر حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، فضربوا مشارق الأرض ومغاربها، فإذا القوم الذين مروا بنخلة وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. ثم رجعوا إلى قومهم فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا. السورة التي قصها الله عز وجل علينا هي حكاية ما وقع بين الجن وبين قومهم، والحمد لله رب العالمين.